تذكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في رحاب التفسير النبوي للقرآن الكريم. ونحن ما زلنا في هذا الرحاب الطيب المبارك في الحلقة 19 من لقاءات التفسير النبوي للقرآن الكريم. وقد نبهت في اللقاء الماضي أننا قد انتهينا أنا وأنتم من أحوال السنة مع القرآن وصور من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بذكر التفسير ثم ذكر الآية، أو بذكر الآية ثم ذكر التفسير، أو بيان للفظة في القرآن سواء أشكلت أو لم تشكل، أو بيان لقصص القرآن، تفصيل بعض التفصيلات لبعض القصص، أو بيان لإشكال حصل لبعض الصحابة في فهم الآية، أو خلاف حصل فيزيل صلى الله عليه وسلم، أو يتأول القرآن يعمل بمقتضاه. وسيأتينا في سورة البقرة أمثلة على ذلك مما يصلح تفسيرا لذلك، أن عمر رضي الله عنه ثبت في تفسير قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: وفقت ربي في ثلاث، منها قوله: هل يا رسول الله لو اتخذنا مصلى مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا يصلح في التفسير العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمقتضى الآية، كما جاء في صفة حجه وعمرته أنه لما طاف بالبيت سبعا ذهب إلى زمزم شرب وتوضأ، ثم رجع أو ذهب إلى المقام وتلا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جعل المقام مع الكعبة قبلته، يعني اتجه إلى المقام ثم إلى القبلة، يبين لنا أن ده معنى الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيضا حينما ذهب بعد ذلك إلى الصفا والمروة، صعد على الصفا واستقبل البيت وتلا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال: أبدأ ما بدأ الله به إن الصفا والمروة. فبدأ الله بالصفا في القرآن، فبدأ هو بالصفا في الواقع العملي في عمرته وحجته. أيضا حينما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: كل يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، يعني أديكم المتعة بتاعتكم، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، يعني أطلقكن طلاقا جميلة. فراح جاب أول ما جاب عائشة وقال لها: إني قائل لك أمرا فاستشيري أو استأذني أبويك. وهو يعلم أن أبويها أو أن أبواها بتقول: لم يأمراني بفراقي. ثم تلا عليها الآية: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إلى آخر الآيات، إلى آية التخيير. طيب، وأيضا الآيات بقى بعد كده كتير. لما سمع الأذى من عبد الله بن أبي بن سلول وهو في حديث أسامة بن زيد، لما مر على رهط فيهم مشركون ومسلمون ويهود أهل كتاب، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم، قبل أن يعلن إسلامه نفاقا، يعني فقال أذهب عنا نتن حمارك، وخمر أنفه بثوبه، فنزل النبي من على الحمار وسلم عليهم وقرأ عليهم القرآن، فلما انتهى قال له عبد الله بن أبي: يا هذا ليس أحسن مما تقول لو كنت صادقا، لكن اذهب إلى رحلك، يعني إلى بيتك، فمن أحب أن يستمع لك أو من أتاك فاقصص عليه. يعني اعتبر أن ده قصص وحاجات زي كده. فقال قام عبد الله بن رواحة قالوا: والله يا رسول الله إنا نحب أن تغشانا. فتساب القوم حتى كادوا أن يتثاوروا، فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه امتثالا لقول الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وأيضا قوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، إلى آخر الآيات. على أي حال، هذه أمثلة ونماذج عملية لتطبيق النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في المعاملات أو في العبادات، لما جاء في القرآن الكريم. وسيأتينا أيضا أمثلة كثيرة على ذلك، سواء في سورة البقرة أو غيرها من السور، على حسب ما تبقى من حلقات في هذا البرنامج. نبدأ بما بدأ الله به أيضا في كتابه. فالله عز وجل بدأ بسورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. وفي الحقيقة لم يأتي في تفسير سورة الفاتحة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورد ذلك من حديث عدي بن حاتم الطائي، وورد ذلك من حديث أبي ذر. أما حديث عدي بن حاتم الطائي عند الترمذي وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النصارى إن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. وأيضا هو السيوطي كان أولى به أن يذكر أثر ذكره في الدور المنثور، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الفاتحة فسر غير المغضوب عليهم باليهود والنصارى بالضالين. وهذا نص في المسألة. ليه؟ لأن ممكن واحد يقول: الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قصده يفسر المغضوب عليهم هنا في الفاتحة، إنما المغضوب عليهم في أي آية أخرى. لكن ورد أثر ذكره هو في الدور المنثور، السيوطي كان أولى بين يجيبه في هذا المجموع السريع، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الفاتحة فسر غير المغضوب عليهم باليهود والنصارى ضلال. أيضا في الحديث الطويل اللي هو التقدم عند الترمذي، قال: يا عدي، إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. وأخرج ابن مردوي بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم فقال اليهود، وعن الضلال فقال النصارى. السهيلي ذكر الحافظ عنه في الفتح أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر المغضوب عليهم باليهود والنصارى بالضلال كان أيضا ذلك مما فهمه من القرآن. شوفوا ده بردك يؤيد قول الشافعي وغيره مما تقدم معنا، أن كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. تفهم في القرآن أن اليهود مغضوب عليهم، قوله في قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب. طب والنصارى: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى الله عز وجل وصف اليهود في غير هذا الموضع بالمغضوب عليهم، وصف النصارى في غير هذا الموضع بالضلال. يبقى أنا جاي أفسر بقى القرآن بالقرآن. وهنا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما صرحش بإيه بذلك هنا، لكن هذا يفهم بالجمع بين الآيات كما فهم ذلك السهيلي وغيره. طب واحد يقول: يعني هم كل المغضوب عليهم في الدنيا هم اليهود، وكل النصارى في الدنيا وكل الضلال في الدنيا هم النصارى؟ الجواب إن ده تفسير بالمثال. يعني إيه؟ يعني أولى الناس بهذا الوصف هم المغضوب عليهم، وأولى الناس وأولى اللي هم اليهود، وأولى الناس بهذا الوصف وصف الضلال هم النصارى. وإن كان من تشبه بهم له حظ ونصيب من الآية سواء بهؤلاء وهؤلاء. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال، لعله سفيان، أنه قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا فهي شبه بالنصارى، فمن ضل من علمائنا فهو أشبه بالمغضوب عليهم اليهود، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه بالنصارى وهم الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واحد يقول لي الله بس آمين، ما هو ورد تفسيرها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم، قولوا آمين يستجب لكم أو يجب لكم. يبقى آمين زي ما قال الحسن البصري أجب يا رب أجب أو استجب لنا. طب ما هو دي ورد مرفوعا للنبي وانت دلوقتي بتقول المرفوع، يبقى السيوطي ما جابش ليه آمين دي في وتفسيرها في تفسير سورة الفاتحة في المجموع اللي جمعه في آخر الإتقان. أنا أقول لكم هذا وأجيبكم على هذه وعلى غيرها، لكن إن شاء الله لعلي أجيب على ذلك في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر لأن ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، ولأنه واحد برضك يقول لي الله طب ما هو ورد في فضل سورة الفاتحة فضل سورة الفاتحة وفضل آمين ورد أحاديث في الصحيحين، ما قلتهاش ليه وليه ما جابهاش السيوطي؟ هل ده مما يؤخذ عليه ولا دورت كمان أيضا حديث قدسي إن قسمت أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال رب العالمين حمدني عبد، ما جبتش ليه الأثر ده وما جابوش ليه السيوطي؟ هذا وغيره مما سأجيب عليه في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.